بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على علو الهمة، فيبحث عن أربح الصفقات مع الله وأحب الأعمال إلى الله، لأن من أحب الله أحب كل ما أحبه الله، ولأن الأعمال التي يحبها الله أثقله الميزان وأكثر رجاء في الأجر وأكثر رجاء في النفع في الدنيا بزيادة الإيمان وزيادة التوفيق للأعمال الصالحات، لأن العمل الصالح يدعو إلى العمل الصالح، والحسنة تدعو إلى السيئة إلى الحسنة، والسيئة تدعو إلى السيئة. فمن يريد التوفيق يزداد من الأعمال الصالحات، لأنها تتداعى فيما بينها، وأربح ذلك هو الذي يحرص عليه الإنسان. فإذا كان لديه خيارات من الأعمال الصالحة فعليه أن يختار أحبها إلى الله وأثقلها في الميزان وأربحها في ميزان يوم القيامة. وعبد الله كان حريصا على ذلك، فلهذا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله. والمقصود بذلك غير الإيمان، بعد الإيمان، معناه أحب أعمال المؤمنين بعد إيمانهم إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لأن هذا في حق أهل الإيمان، وإنما أجابه فقال: الصلاة على وقتها. أنا أحب الأعمال أعمال المؤمنين إلى الله الصلاة على وقتها. فالصلاة فرضها أفضل الفرائض، ونفلها أفضل النوافل، وأفضل الصلوات ما كان في وقتها. فالصلاة على وقتها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من غيرها من الأعمال. والمقصود على وقتها أن يكون ذلك في أول الوقت، وقد وسع الله الوقت لطفا ورأفة بعباده وأوقات الصلوات. فالصلاة إذا كانت في وقتها فهذا الوقت جعله الله وقت حاجة إلى ترسيخ عرى الإيمان وتعاهد عقده في القلب، فهذه الأوقات بالخصوص مقصودة لذلك. ولذلك إذا فات على الإنسان وقت من هذه الأوقات ولم يصلي فيه فإن عقد إيمانه تتزلزل، وكذلك عزائمه على الطاعات تخور، فيحتاج الإنسان إلى هذا اللقاء بالله سبحانه وتعالى واللجاء إليه وسؤاله ومناجاته في هذه الأوقات بخصوصها. ولذلك قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا أي مقترنا بالوقت. وهذه الأوقات بخصوصها جعل الله لها علامات تتعلق بالشمس، كلها أوضاع من أوضاع الشمس في الفلك. فصلاة الظهر وقتها زوال الشمس عن كبد السماء، وصلاة العصر وقتها دلوك الشمس، و وصلاة المغرب وقتها غروب الشمس تحت الأفق، وصلاة العشاء وقتها غروب شفق الشمس تحت الأفق، وصلاة الفجر وقتها ظهور فجر الشمس به بداية ضوئها فوق الأفق، وصلاة الظهر، وهكذا تدور الدائرة. وكذلك الأوقات جعل الله أوقاتا تحرم فيها الصلاة، وهي ثلاثة أوقات: وقت طلوع تضيف الشمس للطلوع، ووقت تضيفها للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة. في حديث ابن عمر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة أوقات: أن نصلي فيها، وأن نقبر فيها أمواتنا، حين تتضيف الشمس للطلوع، وحين تتضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. وكذلك في حديث عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تضيفت الشمس للطلوع فأمسك، فإذا ارتفعت وزالت عنها الحمرة فصلي، فإذا قام قائم الظهيرة فأمسك، فإذا زالت الشمس فصلي، فإذا تضيفت للغروب فأمسك. ف فإذا توارت الشمس فصلي. فهذه الأوقات الثلاثة هي التي تحرم فيها الصلاة، وذلك لحكمة علمها الله سبحانه وتعالى، ولعلاقة الإنسان بالشيطان. فهذه الأوقات تطلع الشمس وتغرب بين قرني شيطان، وإذا غربت فصلى الإنسان، يزعم الشيطان أنه يصلي له وهو، وإن كان غير مصلي للشيطان، لكن هذا يدخل السرور على الشيطان، فلذلك نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، فإدخال السرور على الشيطان وهو عدونا ممنوع، فنحن ينبغي أن ندخل عليه الحزن والمساءة بأعمالنا الصالحة، كما أنه هو يسعى لإدخال الحزن علينا بكل الأمور، كما قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الأوقات التي تكره فيها الصلاة تنقسم إلى قسمين: أوقات كراهة مشددة وأوقات كراهة مخففة. فالكراهة المشددة عندما يصلي الإنسان، عندما أقصد يكون وقت الإسفار، وهو انتشار ضوء النهار حتى تتراءى فيه الوجوه على ما فيها من شام ووشام، ويرى الإنسان مواقع النبل، أي إذا رمى بسهم رأى موقعه ومكان سقوطه. فهذا من هذا الوقت إلى وقت تضيف الشمس للطلوع، هذا وقت كراهة مشددة. وكذلك بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح وتزول عنها الحمرة، وهذا وقت كراهة مشددة. ووقت الكراهة المشددة وفي ما بعد العصر كذلك هو الاصفرار، وهو أن تصفر الشمس فتختلط الظلال وتستمر الكراهة المشددة إلى أن يأتي وقت تضيفها للغروب، فيكون وقت الحرمة إلى أن تغرب الشمس. فهذان الوقتان تكره فيهما الصلاة كراهة مشددة. والوقت الثالث هو وقت الكراهة المخففة. وقت الكراهة المخففة هو ما بعد صلاة الفجر إلى الإسفار، وما بعد صلاة العصر إلى الإصفرار، فتكره الصلاة كراهة مخففة. ووقت التحريم، وقت الحرمة، لا تصلى فيه النافلة مطلقا، ولا يصلى فيه على الجنازة، ولا يسجد فيه سجود التلاوة. أما الفريضة الفائتة فإنها تقضى فيه أو تصلى فيه عند الجمهور خلاف الحنفية. الحنفية يرون أن وقت الحرمة وقت بطلان، فإذا كان وقت تضيف الشمس للطلوع فالصلاة حرام، ولو كان الإنسان استيقظ وتوضأ في هذا الوقت لا يصلي حتى تطلع الشمس، وكذلك عند الغروب لا يصلي حتى تغرب الشمس عندهم. مذهب الجمهور أنه يصلي الفرض في الوقت الذي يذكره فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها متى ما ذكرها، فإن وقتها ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. وقت الكراهة المشددة تصلى فيه الفريضة المنسية أو التي نام عنها إجماعا، ولكن لا يصلى فيه على الجنائز، ولا يسجد فيه سجود التلاوة، ولا تصلى فيه النوافل كلها. أما الكراهة المخففة فوقتها يصلى فيه على الجنازة، ويسجد فيه سجود التلاوة، وعند الجمهور لا تصلى فيه النوافل، وعند الحنابلة والشافعية تصلى فيه النوافل ذوات الأسباب، ذوات الأسباب مثل ركعتي الطواف، وركعتي القدوم من السفر، وركعتي الخروج للسفر، وكذلك ركعتي الفجر من استعجل عنهما بالصلاة، عند الشافعية والحنابلة يجوز أن يصليهما بعد الصلاة قبل الإسفار، وعند المالكية والحنفية لا يصلى في هذا الوقت وقت الكراهة المخففة إلا صلاة الجنازة أو الفرض المنسي أو الذي نام عنه أو سجود التلاوة، ولا يستثنون ذوات الأسباب ولا شيئا من النوافل. وهذه الأوقات تأثيرها بالغ في مراجعة الإيمان وتقوية العزائم على الطاعات، ولذلك لتركها أيضا أثر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله، في رواية كأنما وتر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، معناه كأنما انتزع منه أهله وماله وهو يرى، وكأنما وتر أهله وماله معناه كأنما قتل أهله وماله وهو يرى أيضا. وفي الحديث الآخر: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان وقت صلاة الصبح ووقت صلاة العصر. وقد كان في أول الإسلام قبل ليلة المعراج يشرع وشرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وغير ذلك ليلة المعراج فأقيمت له الصلوات الخمس على وجهها وبين له أوقاتها، وقد جمع ذلك آية واحدة وهي قول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر في الأولى منهما حين صار الفيء مثل الشراك، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الصبح حين بزق الفجر، وصلى بي الظهر في الثانية منهما حين صار الفيء حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وصلى بي المغرب حين وجبت الشمس لوقتها الأول، وصلى بي العشاء حين ذهب ثلث الليل، وصلى بي الصبح حين أسفر. ثم التفت إلي وقال: يا محمد، هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين. فلذلك قال: الصلاة لوقتها. وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فالصلاة الفريضة هي أحب الأعمال إلى الله لأنها عماد الدين، ولأن الفرائض أحب إلى الله من النوافل. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وبعد ذلك تأتي النوافل، وأفضلها أيضا نافلة الصلاة، ونافلة الصلاة متفاوتة، فأفضلها الوتر فهو آكد النوافل كلها. وكذلك ركعة الفجر، فقد ورد فيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي حديث آخر فيه ضعف: صلوهما ولو طردتكم الخيل. وبعد ذلك رواتب الصلوات، لأنها تكملة للفرائض وما فيها من نقص الخشوع والحضور، وأهم شيء منها 12 ركعة. وفي حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله في كل يوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وبعد ذلك قيام الليل، وهو من أهم الصلوات التي تحيي القلوب وتقوي وازع الإنسان الذي يزعه على عن ترك المعاصي، ويعينه على تحمل الطاعات، وليس لذلك عدد محدد من الركعات ولا عدد محدد من قراءة القرآن، وإنما هو ما يتيسر للإنسان، والأفضل أن يجاهد نفسه في ذلك. والله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل وقم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ويقول له في آخر هذه السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وصلاة الضحى من أهم النوافل، لأن وقت الإباحة يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح وتزول عنها الحمرة، وهذا ليس وقت فرض إلى زوال الشمس، فهو وقت واسع جدا لأداء صلاة الضحى، قد جاء فيها كثير من الفضل، وأنها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فهذه الأوقات أيضا هي أوقات النوافل. وبعد ذلك سأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ثم معناها ثم بعد الصلاة لوقتها، أي معناها أي الأعمال أحب إلى الله، وأي هنا كانت مضافة لجملة وحذفت هذه الجملة وهي المستفهم عنه، أي ثم أي الأعمال بعد ذلك أحب إلى الله، لأنها فهمت من الجملة السابقة. قال: بر الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعد الصلاة بر الوالدين. فالبر والبرور معناه التلطف والقيام بحق الوالدين، وهذا يشمل أداء البرور الواجب وأداء البرور المسنون وأداء البرور المندوب، فالبرور درجات مثل غيره من الطاعات، وقد حض الله سبحانه وتعالى على بر الوالدين وأكد حقهما، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه، وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. والبرور يكون باللسان وباليد وبالمال، فباللسان بالقول الطيب لهما والمبادرة إلى إجابة دعوتهما، فإن الله قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالدعاء لهما والمبادرة إلى إجابتهما والقول اللين لهما وإدخال السرور عليهما بالقول، هذا كله من برهما باللسان. وبرهما بالبدن بخدمتهما وامتثال أمرهما فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، وبرهما بالمال بإعطائهما المال حتى لو لم يحتاجا إليه. فيدخل ذلك في درجات البرور التي ذكرناها، وهي الدرجات الثلاث، فمن ذلك ما هو واجب كالنفقة عليهما إذا أعصرا وافتقرا، ومن ذلك ما هو مسنون كإكرامهما في المناسبات، ومن ذلك ما هو مندوب كما إذا علم أنه إذا أعطاهما وأعطى أحد عيالهما شيئا يدخل ذلك عليهما السرور، فيكون ذلك من البرور المندوب. وهذا البرور يؤدي إلى التوفيق، فمن هو بر بوالديه يقوده بره إلى الجنة. ولذلك ورد في الحديث: ليفعل البار ما يشاء. وأيضا جاء في الحديث أن العق نعوذ بالله لا تنفعه شفاعة الشافعين، وأن العاق لا يدخل الجنة نعوذ بالله. وبر الوالدين يقتضي خفض الجناح لهما والمذلة لهما بين أيديهما والرحمة رحمتهما. وآكدوا ذلك بالنسبة للوالدين ما كان في ضعفهما وكبر سنهما، وكذلك في مرضهما أو عجزهما المادي أو المعنوي، فهذا أشد ما يحتاجان إلى البر. ولذلك قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، فهذا وقت حاجتهما، وقت ضعفهما، وقت حاجتهما إلى برود أولادهما. وقوله تعالى عندك، الخطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد علم الله أن والديه لن يبلغ عنده الكبر، فقد مات أبوه وهو حمل، وماتت أمه وهو ابن 4 سنين. فالمقصود المخاطب أيا كان، سواء كان ذكرا أو أنثى، فكل سامع فهو مخاطب بذلك. وحاجتهما إلى بر الأولاد لا بد أن يتذكر بها الإنسان حاله هو في صغره، عندما كان يقومان بكل شؤونه وكل أموره وكل رعايته، ويسهران إذا مرض ويتألمان لألمه ويرعيانه بكل ما يملكان وبكل ما يستطيعان. ولا بد أيضا أن يكون ذلك فقط تذكيرا للإنسان، وليس عمله في البر لقصد الموازنة. بعض الأولاد يقول: لم يكن والداي ينفقان علي كثيرا وأنا في صبايا، فلذلك يقتر عليهما في كبرهما. وهذا خطأ، لأن المقصود أنه لم يكن يقوم بشيء من شؤونه بالكلية. حتى لو كان أبوه مات وهو حمل، أو طلق أمه وانصرف عنها، أو سافر أو غير ذلك، ولم يقم بما يجب عليه من نفقته، لا ينقص ذلك حقه، فقضية الأبوة باقية. ومثل ذلك الأمومة أيضا، لو ماتت أمه بعد أن وضعته، أو طلقها أبوه فدفعته إليه، فذلك لا ينقص حق أمه، بل يبقى حقها أكد الحقوق بعد حق الله. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي لفظ: من أبر؟ قال: أمك. أمك أمك ثم أباك، ثم أدناك 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 فأدناك. والبرور يقتضي رقة وسلامة صدر، وهو أيضا مقتض لبرور الأولاد الإنسان. فالبار بوالديه يرزقه الله بر أولاده، والعكس هو نعوذ بالله من كان عاقا بوالديه لا يرزقه الله بر أولاده بل يعقونه، فذلك من الأمور المتوارثة المعروفة. وفي الحديث: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا قد التوت يده اليمنى ويبست، فسأله: ما الذي أصابك؟ وعرف عمر بفراسته وإيمانه أن هذا ليس أمرا عاديا، فقال: دعوة أبي يا أمير المؤمنين. قال: وما ذاك؟ قال: نعوذ بالله، كنا أهل بيت نتوارث العقوق، وكان أبي قد جمع إبلا ومالا وخيرا، فلما كبر وضعف أخرجته من ذلك، وجاءني يوما يطلب شيئا فلويت يده ورميته حتى وقع على الأرض، فقال: وربيته حتى إذا ما تركته أخى القوم، واستغنى عن المسح شاربه، وبالمحض حتى آض نهدا عن أطنطا، إذا قام ساوى غارب الفحل غاربه، فأخرجني منها لقم، ولو آيده الله الذي هو غالبه. فاستجاب الله دعوة أبيه فيه. وكذلك حصلت لعمر قصة مع أمية بن العسكري الثقفي رضي الله عنه، فقد كان كلابنا أحب أبنائه إليه، وعندما كبر في السن وعمي بصره وارتعش خرج منه كلاب غازيا في غزوة القادسية، فقال شعرا كثيرا في تذكر ابنه كلاب وأخيه كعب، وفيه يقول: يا ابني أمية إني عنكما غاني وما الغنى غير أني مرعش فاني، يا ابني أمية إلا تشهدا كبري فإن نأيكما والثكل مثلاني، إذ يحمل الفرس الأحوى ثلاثتنا وإذ فراقكما والنأي سياني، أمسيت هزءا لراعي الضاني وأعجبه ماذا يريبك مني راعي الضاني، إن عقب ضأنك في نجم تحفره من المواضع واحبسها بجمداني، إن ترعى ضأنا فإني قد رعيتهم بيض الوجوه بني عمي وإخواني، يا أم هيثم ماذا قلت يا أبلاني ريب المنون وهذان الجديدان، إما تري حجري قد رك جانبه فقد يسرك صلبا غير كذان، أو ما تريني لا أمضي إلى سفر إلا معي واحد منكم أو اثنان، ولست أهدي بلادا كنت أسكنها قد كنت أهدي بها نفسي وصحباني. فلما بلغ هذا الشعر عمر أرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن يرسل إليه كلابا فأرسله إليه، فسأله: ما بلغ برك بأبيك؟ قال: كنت إذا أرحت الإبل اخترت أحسن ناقة لنا فمسحت ضرعها وغسلت الإناء وحلبت له فيه بيدي وأمسكته عليه حتى يشرب، فجاء عمر أمية في الحج ولم يخبره بمجيء ابنه كلاب، وأمر كلابا فحلب اللبن، فلما جاء به أخذ عمر الحلاب فأمسكه على أمية ليشرب منه، فلما ذاق طعمه قال: حلب كلاب ورب الكعبة، فعرف أنه حلب كلاب. فأمر عمر كلابا أن يبقى مع أبيه وأن لا يفارقه حتى يموت، وأجرى عليه عطاءه الذي كان يعطاه وهو في الغزو. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء يريد الغزو، قال: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. وجاءه رجل فأخبره أنه خرج إليه للغزو في سبيل الله وترك أبويه شيخين كبيرين يبكيان، فقال: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. ولا شك أن بر الوالدين له أثر كبير في زيادة الإيمان وفي تقوى النفوس. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ أي قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم بعد الصلاة لوقتها وبر الوالدين أي الأعمال أحب إلى الله بعد ذلك؟ أي أعمال المؤمن أحب إلى الله بعد ذلك؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله هو أحب الأعمال إلى الله بعد هذين العملين. والجهاد معناه بذل الجهد وهو الطاقة في سبيل الله في إعلاء كلمة الله، وكل وطاقته، فطاقة الرجال تختلف عن طاقة النساء، وطاقة ذي المال تختلف عن طاقة الفقير، وطاقة المتحدث المتكلم تختلف عن طاقة العي، وطاقة القوي تختلف عن طاقة الضعيف، وطاقة الصحيح تختلف عن طاقة المريض، كل لا يكلف إلا طاقته. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والجهاد يشمل الجهاد بالنفس، والجهاد باللسان، والجهاد بالمال، والجهاد بالقلب، وهو 14 درجة، 4 منها لجهاد النفس، و2 لجهاد الشيطان، و4 لجهاد المنافقين، و4 لجهاد الكافرين. فجهاد النفس 4 درجات: جهادها على تعلم ما أمر الله به، وجهادها على العمل بما تعلمته، وجهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، وجهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. وجهاد الشيطان 2 درجات: جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. وجهاد الشهوات لا يكون إلا بالصبر، وجهاد الشبهات لا يكون إلا باليقين. وإذا جمع الإنسان بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجهاد المنافقين يكون بالقلب ببغضهم، وباللسان بالتحذير منهم من رد عليهم وإنكار منكرهم، ويكون بالمال بإنفاقه في سبيل رد باطلهم وإبطال مخططاتهم وأعمالهم ومؤامراتهم، ويكون كذلك باليد بمنعهم من منكراتهم وتغيير المنكر باليد لمن هو قادر عليه. وجهاد الكفار يكون أيضا بهذه الأربعة، يكون باللسان بيكون بالقلب ببغضهم وبغض ما هم عليه، ويكون باللسان بالرد عليهم ودعوتهم والتحذير مما هم فيه، ويكون بالمال بإنفاقه في جهادهم، أيضا يدخل في ذلك تأليف القلوب والسعي للدعوة، وكذلك يكون باليد بمجاهدتهم بالقتال. وهذه ال14 درجة كلها جهاد في سبيل الله، وأعلاها جهاد الكفار بالسلاح. ثم هذا الجهاد مكفر لكل السيئات، ولهذا لا يعدله شيء من الأعمال الأخرى في حق صاحبه. فالرجل الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يعدل الجهاد، قال: أتستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل المسجد فتقوم ولا ترقد وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فلذلك لا يجد الإنسان عملا يعدل الجهاد. وهذا الجهاد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمته يقتضي إخلاصا وصدقا فيه. فالله أعلم من يجاهد في سبيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليري مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. هذه الأمور الثلاثة التي بين الرسول صلى الله عليه وسلم لابن مسعود هنا، الأول منها هو الصلاة لوقتها، هو حق الله سبحانه وتعالى، والثاني حق الوالدين وهو حق الغير، حق الغير آكد هو حق الوالدين بعد حق الزوج بالنسبة للزوجة، ثم الأخير هو حق الأمة. فالجهاد لإعلاء كلمة الله ونصرة للأمة وقيام بالقسط والدعوة، فهذه ثلاثة حقوق: حق الله عز وجل، وحق عباده، وحق عباده أفرادا، وحق الأمة جماعة. وابن مسعود قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني، معناه ولو سألته أن يزيدني طلبت منه الزيادة في ذكر ما بعد ذلك من الأعمال التي أحب إلى الله لزادني، ولكن لم يستزده فلم يزده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم أجمعين لأحسن الأعمال والأخلاق، وأن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم القبول، وأن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يجعلنا وإياكم من أولى أوليائه به وأقرب المقربين إليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.